تقبل الله منا ومنكم شهر الصيام والقيام وتسلمه منا متقبلا وأعدنا إلى أمثاله وأعد علينا عوائد القبول فيه ورانا علامات ذلك في وجهتنا إليه وقبالنا عليه تذللنا بين يديه في عمارتنا لأوقاتنا ولأعمارنا بما يرضيه وفي صلاح أحوالنا وفي نقاء قلوبنا وصفائها عن الأقدار وفي حسن معاملتنا لعباده من أجله وفي ما ناتي وفي ما ندع جعل الله كسوة رمضان وخلعته قائمة فينا وثابتة علينا ظاهرة أسرارها سارية في أحوالنا وشؤوننا ظاهرها وباطنها إنه أكرم الأكرمين ولا يجعله آخر العهد من شهر رمضان وأعاد الله إلى أمثاله مع صلاح أحوالنا وأحوال أمة حبيبه أجمعين آمين. والحمد لله مكرمنا بالهداية والتعليم والإرشاد إلى الصراط المستقيم على يد ولسان عبده المصطفى ذو الخلق العظيم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه القويم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن التفضيل والتبجيل والتكريم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فإننا نتأمل في الآداب الواردة في الشرع المطهر وعن النبي الأغر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الرسالة التي قرأنا منها فصولا في أعوامنا الماضية يذكر الشيخ عليه رحمة الله آداب الجمعة، يقال في الجمعة وجمعة وقرئ بالاثنتين في القراءات السبع بسكون الميم وضم الميم، جمعة وجمعة، وهو اليوم الذي هدانا الله إليه وضل عنه الأمم قبلنا، أي لم يأذن الله لأنبيائهم أن يخبروهم عن هذا اليوم المتميز بين أيام الأسبوع، فلم تعرفه الأمم، واجتهد اليهود من أنفسهم وقالوا إنه السبت فضلوا، واجتهدوا النصارى وقالوا إنه الأحد فضلوا، وأذن الله لنبينا أن يحدده ويعينه لنا ويخبرنا به وهو يوم الجمعة، وكان كما قال لنا خير يوم طلعت عليه الشمس. وفي هذا أن ترتيب أيام الأسابيع وما يترتب عليها بعد ذلك من الأشهر ثم من السنوات ثم نفس الأيام، كل يوم يترتب عليه ساعات، أول النهار وسط النهار وآخر النهار وأول الليل ووسط الليل وآخر الليل، للشريعة المعظمة إشارات وترتيبات وترغيبات في كيفية تنظيم هذه الأوقات وكيفية اغتنامها وكيفية الاستفادة منها. ساعات اليوم والليلة ففرقت بينها وجعلت بعضها أهم من بعض وبعضها أفضل من بعض، وجعلت الشغل في بعضها آكد بالتسبيح أو الاستغفار كما يمر علينا في الآيات الكريمة، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى، ويقول له سبحانه وتعالى في عدد من الآيات فسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه وإدبار النجوم، فجرتب لنا الأوقات، رتب لنا فضائل آخر الليل والسحر واشتغل بالاستغفار فيه، رتب لنا الصبح وما بين الصبح إلى طلوع الشمس، ورتب لنا أوقات الصلوات الخمس، ورتب لنا سبحانه وتعالى ما بين المغرب والعشاء، ورتب لنا العشاء الآخرة، ثم كان المقتدى يكره السمر الحديث بعدها والنوم قبلها قبل صلاة العشاء إلا ما كان من شغل بخير. فهذا الترتيب متعلق باليوم والليلة، أيام الأسبوع كذلك، فإن كان من يوم يميز من بقية الأيام فهو يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، إن من خير أيامكم الجمعة، فرتب علينا في وظائف مخصوصة تكون آكد من غيرها، فأكثروا فيه من الصلاة علي. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. قالوا: وكيف تبلغك صلاتنا إذا أرمت؟ يقولون: بليت في القبر. يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء، أي فأنا في رتبة من الحياة كريمة، تبلغني الصلوات ويبلغني السلام وأرد على السلام إلى غير ذلك مما ذكر، كما ذكر في عموم حياة الأنبياء الذين هم أعظم الخلق حياة، سواء في عالم الأرواح أو في عالم الدنيا أو في البرزخ ويوم القيامة، حياة الأنبياء أعلى درجات الحياة. فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ومما جاءتنا به الآثار أيضا أن أرواح موتانا تعكف على قبورها من عصر الخميس إلى فجر السبت، فتكون من عصر الخميس عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة حاضرة في قبورها. يعني الأرواح التي ربما غابت وذهبت وذهبت هنا وهناك، فإن حضورها في القبور يقوى في هذا الوقت، بحيث إذا زارها الزائر أو سلم عليه وسلم كانت أدرى به وأعلم وأعرف، كما جاءنا في الحديث أيضا الصحيح: ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به. ولا تتقيد ولا تنحصر الزيارة بهذا الوقت من عصر الخميس إلى فجر السبت، ولكن بأي وقت. وكان في عامة لياليه يخرج إلى بقيع الغرقد إلى قبور المسلمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذا الوقت على سبيل التأكيد، كما تأكدت علينا فيه الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: وأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغرة واليوم الأزهر، ومن صلى علي بعد عصر يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. الحديث جاء بسند حسن عنه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: من صلى علي بعد عصر الجمعة فقال: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كتب الله له عبادة 80 سنة ومحى عنه ذنوب 80 سنة. وفي رواية قالوا: كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي، وتعقد واحدة. هذا من جملة الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وخصوص يوم الجمعة وعصر يوم الجمعة له مراتب وأوراد معينة عنه عليه الصلاة والسلام. فيجب على المؤمن أن لا يغفل وأن لا يجلس في الحياة معرض لما يشغله به الفساق والفجار من يمين أخبر وأعلم طلعة ونزلة على ذا وذا، وذا التراتيب ووظائف جاءت من السماء وجاء بها النبي الأسمى ما له نصيب منها، فكأن يتحكم في يومه وليلته بعض أعدائه وبعض أعداء الله سبحانه وتعالى. بل ينبغي نرتب أوقاتنا، فإن كان من يوم في خلال الأسبوع يجب نميزه ونخصصه فيوم الجمعة، فإن هذا هو الترتيب. وفي عموم الأشهر بعد ذلك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فإن كان من أشهر نعتمدها بحكم إسلامنا وإيماننا في تاريخنا وترتيب أوقاتنا، فمحرم وصفر ربيع الأول والأربعة الحرم فيها هذه الأشهر القمرية 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. وميز منها بعد ذلك شهر رمضان، ورتب فيها هذه الترتيبات سبحانه وتعالى. وهكذا ذكرنا بهذا الحال والوضع ذكر أداب الجمعة، فقال: التأهب للوقت قبل دخوله، والناس في هذا على درجات. وكان من تعظيم شعائر الله في القرون الأولى أن صار فيهم من يمشي مبكرا حتى مشوا بالسرج إلى الجمعة، أي قبل ظهور الضوء. وهذا حصل على مدى قرون في بعض مناطق المسلمين من بعض الأصفياء المتفرغين للعبادات والمفرغين أنفسهم يوم الجمعة، وكان عامة المسلمين يخففون من الأعمال التي يحتاجون القيام بها في خلال يومهم وليلتهم، فيخصون ما يمكن أن يكون من فراغ للجمعة، ويجعلون الجمعة تفرغا لآخرتهم وتفرغا لتفقد بعض شؤون قلوبهم وصفاتهم وعباداتهم. وإذا سلمت الجمعة سلم الأسبوع، كما إذا سلم رمضان سلمت السنة كلها. فبذلك كانوا يفرغون أنفسهم الجمعة ما استطاعوا، سواء منهم أهل الصناعات وأهل الحراثات وأهل الزراعات وأهل الأبنية والأعمال، فيجعلون تفرغهم من الأعمال إن كان يوما في الأسبوع فيوم الجمعة، يتفرغون ليوم الجمعة. بل جرى عادة المسلمين حتى تفريغ الدارسين والمتعلمين من الصبيان والكبار عن الدروس يوم الجمعة، ويوقفون دروسهم وهي من أفضل الطاعات والعبادات، يوقفونها في هذا اليوم لحكمة أن طبيعة الإنسان تحتاج من خلال الأسبوع الذي كونه الله بهذا الترتيب أن تنقطع يوما عن من خلال العمل المسترسل في الأسبوع، يكون ذلك أنشط لها وأفرغ وأعود لانطلاقها بنشاط أحسن وقوة وجهة. فجعل يوم الجمعة أفضل الأيام وسيد الأيام، فمن كل من استطاع من المسلمين التفرغ تفرغ، حتى فرغوا تدريسهم ودراستهم عن ذلك اليوم تعظيما لشان هذا اليوم الذي هدانا الله إليه وضل عنه سوانا. ثم فيأتي التأهب لمن وجبت عليه الجمعة أو استحبت له، فأراد حضور الجمعة أن يتأهب ويستعد للوقت قبل دخوله، فلا أقل من أن يحضر قبل صعود الخطيب على المنبر، وكلما بكر فذلك أفضل، حتى يقال أن منازل أهل الجنة في النظر لو جلال كريم على قدر تبكيرهم إلى الجمعة، فالمبكر أول منازل أقرب في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم. ويسن ذلك لغير الخطيب، والخطيب شن أن يأتي وقت الخطبة ولا يسن له التبكير، ولكن يشتغل بالعبادة ونحوها في منزله وبيته وحيثما هو إلى أن يأتي الوقت الذي يصعد فيه اتباعا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يدخل إلى المسجد الشريف مع الزوال ويصعد المنبر مباشرة دون أن يصلي تحية المسجد عند دخوله إلى المسجد في هذا الوقت. فهذا التأهب، بل ذكروا في التأهب أنه إذا احتاج تنظيف ثياب ونحوها فليكن من الخميس، وكذلك ما كان من قلم ظفر يحتاجه الإنسان بعد مرور أيام عليه، وهي الأشياء التي وقت النبي أن لا يزيد مدى وقتها عن 40 يوما، قلم الأظافر، حلق العانة، ونتف الإبط، لا يتأخر عن 40 يوم، ويختلف في نموه ما بين شخص وآخر وما بين أيام الشباب ووقت الشيخوخة، فيختلف النمو وسرعة الإنبات. فحيثما طال الأظافر أو حصل الشعر فينبغي أن يزيله وأن يقص الأظافر، فينبغي إما يوم الجمعة وإما يتقدم من قبل يوم الخميس، حتى يتأهبون أيضا بإعداد ثيابهم للجمعة، والثوب يوم الجمعة الأبيض أفضل، ويوم العيد الأغلى أفضل. فإذا اجتمعت الجمعة والعيد وعنده أغلى وعنده أبيض، فأيهما يلبس عند ذهابه لصلاة العيد فيلبس الأغلى، وعند ذهابه لصلاة الجمعة فيلبس الأبيض، ثم بقية اليوم يلبس الأغلى لأنه مخصوص بيوم العيد. التأهب للوقت قبل دخوله، وكان من تأهبهم يجعلوا في ليلة الجمعة مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة مولد أو برد أو نحو ذلك داخل في التأهب والتهيؤ يوم الجمعة والتطبيق للسنة من حيث الأمر بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ويجعلون في ذلك من التنبيه والوعظ العام بدل الدروس لتتنبه الروح وتنشط أكثر لاغتنام ليلة الجمعة واغتنام يوم الجمعة والتعرض لساعة الإجابة في يوم الجمعة، التأهب للوقت قبل دخوله والطهارة عند حضوره. بأنواع الطهارة، ومنها كما بيذكر الغسل ونظافة الثياب، ومنها استعمال الطيب، ويقول والبكور. وقد جاءنا في الحديث من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق. وفي فرق بين يتصدق بجمل ويتصدق ببيضة، الفرق بينهم كثير، فرق الجمل والبيضة، قيمة الجمل تجيب كم بيض، هذا معه بيضة وذاك معه مئات البيض وآلاف البيض، يا ترى راح مبكر. بالفرق بين الكبش والبيضة فرق كثير. فهكذا يعني الوقت ما بين طلوع الفجر إلى دخول الخطيب يتقسم خمسة أجزاء. في الجزء الأول الساعة الأولى، والجزء الثاني الساعة الثانية، الجزء الثالث الساعة الثالثة، وهكذا. وفي قول عند المالكية أن الساعات الخمس مندرجة ما بين الزوال إلى طلوع الخطيب بالمنبر. هذه الساعات الخمس تتقسم هذا الوقت على الخمسة الأجزاء، استئناسا بقول راحة، والرواح يكون بعد الزوال، بعد الزوال من راح. ولكن قد يستعمل في الله أيضا عندنا في اللغة راحة بمعنى ذهب ومشى، لا سواء أول النهار أو آخره. يقول والبكور وغسل الجسد، فإن غسل الجمعة واجب أي ثابت مؤكد على كل محتلم، فهو عند جمهور العلماء سنة مؤكدة لمن أراد حضور الجمعة، وعممه بعضهم لكل أحد في يوم الجمعة يحضر الجمعة أو لا. وما عليه معتمد الشافعية وغيرهم من الأئمة أنه مخصوص لمن يحضر الجمعة بخلاف غسل يوم العيد، فإنه لا يختص بمن يحضر صلاة العيد، وهو مسنون لكل صغير وكبير وذكر وأنثى، حتى يشرع للحائض والنفساء غسل يوم العيد، ويشرع للأطفال بأن ينوي أهلهم عند تغسيلهم غسل يوم العيد، يغسلونهم بسنة غسل يوم العيد. هذا في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يسن الغسل للجميع. وفي غسل الجمعة عند جمهور العلماء أنه للحاضر، لحاضر الجمعة الذي يحضرها، وقال بعضهم بل ليوم الجمعة، كما أنه ورد في الأحاديث أنه ينبغي للمؤمن أن يغتسل كل أسبوع مرة على الأقل، حتى لو لم يكن في مكان جمعة ولا تجب عليه جمعة، إن كان في بادية ما فيها عدد وإلا غير ذلك، أو في حبس أو نحوه، فيسن في الأسبوع أن يغتسل مرة غسل الأسبوع. فلذا قال بعضهم يجتمع الثلاثة الأغسال في غسل الجمعة، فينوي الغسل لحضور الجمعة وليوم الجمعة وللأسبوع، فبالنية يحوز الأغسال الثلاثة. أيوة. غسل الجسد ونظافة الثوب، فإن الإيمان بني على النظافة هي الظاهرة والباطنة، ومن نظف ثوبه قال سيدنا الشافعي قل همه، فإن الباطن مربوط بالظاهر، فإذا جاءت الأكدار على الظهر في الغالب في الباطن يتكدر كذلك، ويتكدر باله ويتشوش، وإذا طهرت ونظفت فكذلك باطنه. ولذا يجد الإنسان عندما يغتسل ويلبس الثوب النظيف استئناسه ونشاطه في باطنه، يجده يشعر بفرق بينه وبين ما يكون متسخ وبين يكون في ثوب وسخ كذلك، يجد الفرق لما جعل الله من الرابطة بين الظاهر والباطن والجسد والروح، جعل الله رابط بينها. فكما يقول: ومن زكى ومن طاب ريحه زكى عقله، من نظف ثوبه زال همه، ومن طاب ريحه زكى عقله. وقد وجدوا التأثير على الأذهان بسبب الروائح، حتى أن الذين عرضوهم من الصبيان والأطفال لشم رائحة الورد طبيعيتهم صاروا وجدوا تفتح في أذهانهم والذكاء يحصل عندهم بالرائحة الطيبة. من طاب ريحه زكى عقله في أقوال الإمام الشافعي، ومن نظف ثوبه زال همه، ومن حفظ الحديث قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته. يقول: ونظافة الثوب وطيب الرائحة، فإن الأرواح الطاهرة تحب الروائح الطيبة وتكثر حيث توجد الرائحة الطيبة، وإن الروائح الخبيثة الشريرة تنفر من الروائح الطيبة وتحب الروائح الكريهة، وحيث تتوفر الروائح الكريهة تكثر الأرواح الشريرة، أرواح الفجار ومن الشياطين، فيحبون لأن الطيور على أشكالها تقع، وكل له مناسبة، هذول الخبيثين تناسبهم الأرواح الخبيثة الروائح الخبيثة، والطيبين تناسبهم الأرواح الطيبة الروائح الطيبة، فيكثرون عند وجود الرائحة الطيبة. وبهذا كان أبو عبد الله المجمر مشهور بين الصحابة، قالوا سمي المجمر لأنه يطيب المسجد، يأتي بالجمرة ويضع البخور فيها ويبخر المسجد، رقب بالمجمر لأنه كان يأخذ الجمرة ويطيب المسجد، يجعل فيها البخور ويطيب المسجد، ففي ذلك إشارة إلى توفير الروائح الطيبة في أماكن الصلوات وأماكن الطاعات والعبادات. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة أو من أثر الطعام بين الأسنان، فإنه يشق على الملك، وقد أمر أن يستقبل قراءة المصلي ويتلقاها من فمه، فإذا كان في فمه أثر الطعام اشمأز الملك من ذلك. فلذا استحبت النظافة وطيب الرائحة، وترك التخطي في الجمعة وفي غير الجمعة، فإن تخطي الناس مكروه، فإذا كان الناس مزدحمين ويتخطى رقابهم بحيث يرفع رجله إلى مستوى الرقاب فوق أكتاف الناس فهو حرام، لغير حرام يمشي هكذا بهذه الصورة، يحرم عليه تخطي رقاب الناس، أن يرفع رجله إلى عند رقاب الناس يعدي فوق أكتافهم، فهذا حرام، لأنه احتقار للمؤمن واستهانة بشأن المسلم لا يجوز ولا يقدر. وإن كان من دون هذا التخطي فأي نوع من الأذى فهو مكروه، وإن أردت المكان المتقدم فتعال متقدم، بكر وادخل مكان متقدم، وما تجي متأخر وبعدين تتخطى الرقاب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لمن فعل ذلك اقعد فقد آذيت، استأنيت وآذيت، استأنيت يعني تأخرت عن المجيء وآذيت اللي جاوا بدري والحاضرين قبلك، فقد استأنيت وآذيت، اجلس قال له محلك، فقد استأنيت وآذيت، فيجب تجنب أذى المسلمين ولا يتخطى الرقاب. وقلة الكلام في المسجد عامة وعند الخطبة على وجه الخصوص، فإن من قال لأخيه انصت أو صه والإمام يخطب فقد لغى، هو اللي قال ده قد لغى، يعني فيحتاج إذا أراد يسكت أحد أن يسكته بالإشارة من دون ما يتكلمه، فإذا تكلمه صار هو متكلم في أثناء الخطبة فقد لغى. إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت أو صح فقد لغوت، هكذا جاء في الحديث الصحيح. ومن لغى فلا جمعة، يعني يذهب عليه ثواب الجمعة، بل قال عن مهمة الاستماع إلى الخطبة من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى. مس الحصى يعني الحصوة حق المسجد، كانت ماشي فرش عندهم فرش، قال في ذا وقاعد يمس الحصى لا بس الإمام يخطب فقد لغى، فكيف اللي يرفع الجوال يحمل الجوال؟ ها أعظم من مس الحصى ذا. فينبغي أن ينصت للخطبة، فإن من مقاصد وجوب الجمعة مع الحضور فيها الاتعاظ والانتفاع بما يذكر به المؤمنون في يوم الجمعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنصات والإصغاء مع الاهتمام وإنزال الكلام على نفسه. فهذه مهمة من مهام الجمعة، وظيفة من وظائف الجمعة يهملها كثير من المسلمين، ويذهب يصلي ولكن ما ينصت إلى الخطبة، أو يجي في أثناءها أو يجي في آخرها، وأنت تريد الخطيب يكلم السواري حق المسجد والقطف والمراوح ولا شيء، أنت تعال اسمع، هو يكلمك أنت ما يبغى، ما يكلم الجدران والسواري، بغى بني آدم اللي وجب عليهم الجمعة يجون يحضرون، يقعد خلي الخطيب هو السواري حق المسجد وبعدين يجي هو. أنت مقصود بالكلام، حضر من أول الكلام واستمع واصغي وأنصت. فهذه من مهمة المؤمن في يوم الجمعة أن يصغي وينصت إلى ما يذكر به من كلام الله وكلام رسوله والكلام عن الدار الآخرة والواجبات والمحرمات والمندوبات، يصغي إليها ويستمع وينصت. وكان يعهد في عامة جمع المسلمين البكاء، كان يعهد البكاء من الخطبة والسامعين، فقل ذلك وعدم في بعض الأماكن، إلى حد أن يعني لو قلت للحاضر الجمعة ماذا قال الخطيب فتح عيونه ما يعرف إيش قال، وحدث ليش وليش هذا الخطبة، من شان من؟ من شانك أنت، وكلام موجه لك، فاللي ما يدري ايش قال الخطيب. وهكذا لما قال بعض زوجات الامراء ما تفضل ابنك الثاني، ابن الثاني هذه منك على ابني، قال لانه يمتاز، قال طيب ايش يمتاز، كلهم اولاد سواء. فدعا لاثنين وقال اريد من كل واحد منكم يجيب لي 40 ثور معمم، 40 ثور معمم في معمم. فأما هذا النبيه الذكي الذي أشار إليه انتظر إلى يوم الجمعة، وهذا راح يشتري بقر ويطلع وصلى عليه نعمين في رؤوسين وسلام، والأول والثاني انتظر ليوم الجمعة وبقي عند الباب، الواحد يخرج كله اليوم كم في الشهر تقول ما أدري، يقول له الخطيب قرأ أي آية في الخطبة، يقول ما أدري، يقول له والسورة إيش قرأها في الصلاة، يقول ما نسيت ما أدري، يقول تعال هنا على جنبهم بعمامته خليه، فمن عرف يمشي ومن لا يعرف يخليه على جنب، حتى جمع 40 من هؤلاء وطلع بهم إلى عند أبيه الأمير. وين 40 ثور؟ قال شوف هذول بني آدم، قال بني آدم قلت لك ثور، قال هذول سألتهم إيش قال الخطيب ما دروا، إيش أي قراء ما دروا، إيش سورة قراء ما دروا، شهر لهم فيه وما دروا، هذول معهم عمايمهم ثيران. قال صدقت قال لذيك تعال شوفي شوفي ولد شي يجيب لنا ثيران ويحط عليها عمايم هذا باب ما يفهم معنى الكلام معنى المقصود وهذا عرف المقصود فهؤلاء هم الثيران المعممة ما هي دي قدها من ربي ربي خلقها وكذا تعرف تحرث في الأرض وتقوم بمهمتها أما ذا آدمي ويلبس له عمامة وهو واحد من الثيران كما سمعتم قصة الذي شكى من ولده أنه ضربه فقال له الشيخ اللي شكى عنده وأنت إيش علمت الولد قال يحرث في الأرض على الثيران قال خلاص وأحسبك واحد منها صلح لك ضربة حسبك واحد من الثيران أنا ما علمته إلا الحراثة على الثيران فأنت حسبك واحد منهم وضربك أعطاك رضمة لو علمته أمور دينه إذا بيعرف أنك أب ووالد ولك حق البر ولا تقول لهم أف ولا تنارهم ما بيضربك لكن أنت ما علمته إلا هو هذا عدك واحد منهم يقولوا وقلة الكلام بالإنصات والإصغاء إلى الخطيب ودوام الذكر الله أكبر ومن أعظمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون أفضل منها إلا ما ورد من السور كسورة الكهف وسورة آل عمران وسورة هود فإنها قراءتها في يوم الجمعة لها ثواب مخصوص من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى البيت العتيق في رواية إلى السماء إلى الجمعة الأخرى ومن قرأ آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة حتى تغرب الشمس طول اليوم إلى أن تغرب الشمس وقال لهم اقرأوا سورة هود يوم الجمعة وغيرها من السور التي وردت قالوا بعد الصلاة على النبي أفضل من بقية القرآن في ذاك اليوم لما لم يرد بخصوص يوم الجمعة للأمر بالاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال ودوام الذكر والقرب من الإمام لكنه من دون التخطي بأن يأتي مبكر والإنصات للخطيب والانتشار لطلب العلم وذلك كما أشرنا ما يجعلونه من بعض حلقات التذكير وتعليم ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ودون لا دون دون الـ ما أحدثهم فيما سمي في القرون السابقة أو القصاص الذين يقصون على الناس على غير بصيرة والمشي بالسكينة والوقار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا وتركوا تشبيك الأصابع يعني تعلق فيما يتعلق بالهيئة وتشبيك الأصابع ما ينبغي خصوصا وقت الخطبة أو أوقات الذكر وما إلى ذلك فإن تشبيك الأصابع قد يمنع نزول الرحمة على المشبك بأصابعه لأنه من فعل المتكبرين والكسالى والغافلين فلا يشبك بين أصابعه وهو جالس في الذكر رزقنا الله بركة الأيام وحسن الاغتنام وتولانا بما تولى به الصالحين الكرام وغمرنا بفيضات إحسانه وعظيم امتنانه مع صلاح كل منا لسره وإعلانه وربطنا بوحي الله وقرآنه واتباع من جاءنا ببيانه حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
ويسأل هل يندرج غسل الجنابة مع غسل الجمعة إذا نوى ذلك نعم ينوي رفع الحدث الأكبر وأداء غسل المسنون لحضور الجمعة كما ينبغي في كل غسل يغتسل أن لا يترك نية الغسل للتوبة ويجدد توبته وكذلك الاكثار من سور القرآن أو قراءة السور أو الصلاة على النبي هذا الذي ذكرنا أن ما ورد من السور أفضل وما لم يرد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليشتغل به أفضل من قراءة بقية القرآن في هذا اليوم والقصد أن يجعل المؤمن نصيب وافي من الصلاة على نبيه المصطفى محمد في ذلك اليوم. وحسبنا ما جاءنا في صحيح مسلم يقول إن أولى الناس سنن الترمذي إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. روى الترمذي في سنن عن نبينا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فتكون أولى به برؤيته وبقربه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله لذلك والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.